سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولسيدي ولي نعمتي محمد بن نبهان قدس سره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأترضى عمن نحن في حضرته وحماه، سيدي وموئلي محمد النبهان رضي الله عنه، وعن عباد الله الكاملين المحققين أجمعين. وبعد، في هذه الأيام مناسبة من أجمل مناسبات المؤمن، ولدى التحقيق كل أيام المؤمن مناسبات إذا كان موصولا بربه، فأيامه كلها سعادات بصلته بحقيقته بعبديته للمولى جل جلاله. ولدى التخصيص في هذه الأيام مناسبة، ألا وهي الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذا الحج فيه معنى التوحيد بأسمى معاني، فيه معنى التجريد بأوضح مفهوماته، إذ إن السالك إلى الله يمر في طريقه وهو ابن الطريق بثلاث مراحل: الأولى التجريد، يجرد سره عما سوى الله، ما بقى عنده،
لا زيد ولا عمرو، لا صراط حاكم عليه، لا عادات، لا طبائع، يتجرد وما يزال في طور التجريد حتى يدخل في طور آخر وهو التفريد منفرد. كان في مرحلة التجريد تخلية، ثم في مرحلة التفريد مع الفرد الصمد، وهذه الحالة حالة التفريد برزخ بين حالتين، أما الثالثة فهي حالة التوحيد. وفي الحج تتجلى حالات التجريد والتفريد والتوحيد، حتى إن الإنسان يتجرد عن المحسوس والمعنوي، يتجرد عن أناليته، عن كينونته، عن إثبات وجوده، ويلبس ثيابا للإحرام حسية ليس فيها مخيط، ويلبس ثيابا معنوية. وفي كل فعل من أفعال الحج رمز، بل رموز ومعان لم تنهي، وأجمل وأكمل وصف للحج وعمله وأداء فريضته هو حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. حجه عليه الصلاة والسلام أكمل حج، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل العالمين، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فكان حجه صلى الله عليه وسلم سنة عشر، وتسمى حجة الوداع، سمى حجة الوداع لأنه في السنة التاسعة أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر أميرا على الحج. أما في السنة العاشرة فكان هو أمير أمراء الحج عليه الصلاة والسلام. عن جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبت رضي الله عنهم أجمعين، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سيدنا جابر الأنصاري صحابي جليل، فسأل عن القوم، قال: من القوم؟ حتى حتى انتهى إليه. هذا الكلام لسيدنا محمد الباقر من سلالة العترة النبوية الشريفة. فقلت أنا محمد بن علي ابن الحسين، فأهوى بيده، سيدنا جابر كان كف بصر، إلى رأسي فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حج حجته، إذ أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة حجتين وبعد الهجرة حجة واحدة، ألا وهي حجة الوداع. أما عدد العمرات التي اعتمرها فهي أربعة عليه الصلاة والسلام. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا سيدنا جابر صحابي جليل كان كف بصره في أواخر أيام، فقال بيده فعقد تسعا، أنه نوع سلام مكث في المدينة تسع سنين معه، أما العاشرة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشرف بصحبته في هذه الرحلة الروحانية. إن الحج رحلة أرواح قبل أن تكون حركة أشباع، وما أجمل حج الأرواح مع روح الأرواح وحياته عليه الصلاة والسلام. فكلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا مع أصحاب الكرام عموم حتى أتينا ذا الحليفة، وهو مهل أهل المدينة، فولدت أسماء، الآن ما يسمون ذا الحليفة، يسمون آبار علي، ديار علي، في نفس المكان. فولدت أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، ولدت وهي نفساء، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. لا يمنع، إذا كانت المرأة في عذر من الأعذار الشرعية لا يمنع من إحرامها، لكن طواف تأجل، بس طواف، طواف السعي لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، لكن ما تبقى الإحرام، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، كل مناسك الحج لا يمنع. وأحرمي. ثم يقول سيدنا جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد هناك في ذي الحليفة، هما ركعتا الإحرام، ثم ركب القصوى وقد لبس ثياب إحرامه صلى الله عليه وسلم. المصطفى عليه الصلاة والسلام رأيناه فيما مضى، وقد لبس سلاح الكامل وركب فرسا وانطلق في غزوة الأحزاب وبني قريظة. أما الآن فنراه عليه الصلاة والسلام قد لبس ثياب الإحرام وصلى ركعتين، هما ركعتا الإحرام، ثم ركب ناقته القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري. سيدنا جابر عم يقول، سيدنا عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وطيبته بعد حله لما أحل، فإني أنظر إلى وبيص، أي البريق، الطيب في مفرق رسول الله، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق رأسه. فيقول سيدنا جابر في وصف إحرامه عليه الصلاة والسلام نظرت إلى مد بصري، مد البصر، بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره أيضا مثل ذلك. المصطفى عليه الصلاة والسلام زينة الوجود، زينة الزينة، وقد لبس ثياب الإحرام بمحسوسها ومعناها الأكمل. كبر في التحريم ذاتك عن سوى، ما في غير الله، لأنك فرد واحد الحسن جامع. وهيبت عليه الصلاة والسلام شخصه والهيئة ذاته وصفاته وكمالاته تتجلى في موقف يحيط به الأصحاب عن من أمامه وعن يمينه وعن يساره، مد البصر. قال ومن خلفه أيضا تحيط به عليه الصلاة والسلام تلك الجموع، إحاطة الثوار بالمعصم، لكن قلوب محيطة به قبل ما تحيط أجسام به عليه الصلاة والسلام. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. ابتداء أصحاب الكرام ما بيعرفوا إلا الاقتداء، إلا الاتباع، شغل عقله، هاي فهمته هاي ما فهمته، كل شيء فعله موسى صلى الله عليه وسلم هذا فهمه مقدما مسلم. ثم بعد ذلك يفتح الله بالفهم والفتح على ذلك الصحابي الجليل. فما عمل، يقول سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، ما عمل من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد. كيف كان إهلال موسى صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لزمها ما فرقها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك كل شيء لا شريك لك. معنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهل الجاهلية كانوا يلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في الجاهلية لما كانوا يوصفوا لعند لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد يعني يكفي يكفي، لكن هن يتابعوا مشركون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف لك الشريكة؟ تناقض. شريكا هو لك تملكه وما ملك، إذن المتفرد بالملك والمولى سبحانه وتعالى. فلما يصيرون لا شريك لك، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول قد أو في رواية قد يعني يكفي أن ما يوقفوا يتابعوا. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لبى بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت خاصة تلبية المصطفى ولزمها. أما بقية الأصحاب الكرام فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني منهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، بعض الأصحاب الكرام هو سيدنا عبد الله بن عمر، منهم يلبي لبيك 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 وسعديك والخير كله بيديك. فيقول سيدنا جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، كل واحد عم لبي برفع صوته يملأ البيداء ترتج الأرجاء بهذه التلبية. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من، كل واحد يلبي على كيفه يعبر بما أراد. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، هذه التلبية الخاصة. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، ما كنا ننوي العمرة. الحاج له ثلاث أحوال، إما متمتع وهو أن ينوي العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم ينوي الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، هذا يقال له متمتع. القارن يجمع الحج والعمرة في نية واحدة، أما المفرد فهو الذي يفرض الحج في أشهر الحج ثم يتحلل وإن شاء أتى بعمرة. فالمتمتع والقارن عليهما هدي، أما المفرد فليس عليه. وقد اختلف الأئمة اختلاف كبير، منهم من يقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، منهم يكون كان قارنا، منهم يقول كان مفردا، تلفوا، منهم من يقول كان قارنا ومنهم من يقول كان متمتعا، مو متمتعا مفردا عليه الصلاة والسلام. ولدى دراسة بحث الحج تجد أنه أكبر خلافات الأئمة كانت في شعيرة الحج، والأكبر نعم أنه هاد يسر هاد شد من ناحية، الإمام الثاني في ناحية أخرى في عنده تشديد، في عنده من ناحية أخرى تسهيل، وألا على هالاتساع في نطاق الحج والزحامات وتكلفات الحياة أحوالها كلها يصعب على الإنسان أن يؤدي الحج على مذهب واحد. والمصطفى عليه السلام كان يسهل، يأتي رجل فيقول لم أشعر، رميت أو ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. يأتي آخر يقول فعل كذا، قال افعل ولا حرج. وإلا إذا بيلتزم واحد مذهب معين غالبا ما يقع في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحج فيه مشقات، والمشقات فيها متعة، فيها لذة، لكن لا بد من التيسير. فاختلاف الأئمة في مناسك الحج كان فيه تيسير ما بعده تيسير. قد تجد مذهب من المذاهب يقول هذا الحاج بطل حجه، مذهب آخر يقول لا بأس عليه دم. فنبطل له حجته لأن اتبع قول مذهب كل واحد له أدلته. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. شوف لي اللي طلع عليه في طالب طلع، شوف لي يا خليج. فكل واحد من الأئمة له أدلة في الحج لئلا يقع الناس في الحرج. فإمام يقول عن شعيرة من شعائر الحج إذا لم يفعلها الإنسان بطل حجه، وإمام آخر يقول لم يبطل حجه ولكن عليه دم. لا، نخلي حجته صحيحة ويذبح دم ويتبع قول ذاك الإمام، أو لمن بطل له حجته نهائيا أفضل بكثير. فالمصطفى عليه السلام تركهم، لم يحرج أحدا في التلبية حتى. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة هذاك الوقت، حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى مكة ووصلوا إلى البيت، استلم الركن اللي فيه الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام، استلم الركن فرمل ثلاثا. رمل الطواف سبعة أشواط، صريح ليش الطواف سبعة أشواط، ثلاث أشواط أولى يرمل فيها، يعني الرمل قل لك إسراع في المشي مع تقارب الخطى مع هز الأكتاف بدون وزن. ليه؟ أول ما أجوا لعمرة القضاء إيش قال المشركون؟ قالوا إن أصحاب محمد قد نهكتهم الحمى، حمى يثرب. فالمصطفى عليه السلام أمرهم ثلاث أشواط أولى أن يرملوا فيها. استعجل، قلنا الرمل إسراع. ثم مشى في الأربعة الأشواط الباقية سبعة أشواط يدورها الإنسان في طوافه. قال ما استلم الركن عليه الصلاة والسلام فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ عليه الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فيقول سيدنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر ولا أعلمه، أي سيدنا جابر، ذكره إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وضع المقام هو وقف خلف المقام والمقام بينه وبين البيت، ثم صلى ركعتين. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قول العلماء السر بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ليجمع بين التوحيد العملي والاعتقادي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا توحيد عملي، لا أعبد إلا الله. أما قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففيها التوحيد الاعتقادي والإخلاص. السر في جمع هاتين السورتين، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قلنا توحيد عمل، وسورة الإخلاص توحيد اعتقادي. ثم رجع إلى الركن آخر طواف بعد ما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، رجع فاستلم الركن أي الحجر الأسود، ثم خرج من الباب إلى الصفا في تتابع أحداث حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأننا به عليه الصلاة والسلام يحج ليعلمنا ويعلم الأجيال كيفية الحج بوجهه الأتم. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. صفا كالدلال على الصفاء عند أهل الله، الصفا رمز لصفاء الصفات، والمروة لتبعية الذات. إلى عندهم مفاهيم، كل واحد له مشرع. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر أي علامات، ومنها الشعار أي العلامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، قال تعالى إن الصفا والمروة، فبما بدأ الله بالصفا فأبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا مرة وتنتين وثلاث عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أيضا رمل. اللي راحوا للحاج تشوف ميلين أخضرين في المسعى، هالميلين الأخضرين يسن للحاج طبعا ما عدا المرأة أن يرمل مثل ما وصفنا، إسراع تقارب الخطى هز الأكتاف بدون وزن. ليش؟ لأن يعني ستنا هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام لما كانت تذهب من الصفا إلى المروة لتبحث عن ماء لوليدها. فكان لما تنزل في الوسط يغيب عنها سيدنا إسماعيل، اتهرول حتى تتفقد من الطرف الثاني تنظر إليه خوفا عليه. سيدنا هاجر، أنا بشوفها مثال اليقين، اليقين الذوقي. كيف أنه سيدنا إبراهيم الله بيأمره خذ هاجر وإسماعيل وضعهما في المكان المعين، كان لا في هيئة ولا في سكنة ولا في بيت، بواد غير ذي زرع، تصور صحراء جبال جرداء، حط ابنك وامه في هذا المكان وارجع. سيدنا ابراهيم ما عنده هيك، يتبرأ ابراء من التبري من التجريد، هيم من الهيمان، فعنده تبري عما سوى امر الله وهيام بالحضرة الالهية. فقال له خذ ابنك وخذ امه، حطهم في ذلك او في تلك الصحراء عند الجبال الجرداء، عند ياها سيان هون او هون. اخذ سيدنا اسماعيل وامه ووضعهما، ثم قفل راجعا لا يتكلم ولا يلتفت. وحطه سيدنا هاجر، يا ابراهيم كيف تتركنا؟ لا يرد سيدنا ابراهيم، ما عنده تهاون بأمر الله، بأمره يحطهم، بأمره يذبح ابنه، بأمره يرفع أركان البيت، ما عنده. يا إبراهيم وين تركنا؟ وين رايح؟ ابنك أنا؟ سيدنا إبراهيم عنده هداك اليقين، عنده هداك التسليم، عنده هداك الأمان، خلاص الأمر الإلهي هيك. يا إبراهيم بعد سيدنا هاجر قالت له الله أمرك بهذا، الله أمرك تجيبنا لهم وتحطنا، فهمني؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، خلص ترك لهم سقاء فيه ماء وجراب فيه زاد وانطلق. اللي عليه عمله، أخذ بالأسباب، ترك لهم ما ترك وتركهما في المكان المعين، ثم انطلق سيدنا إبراهيم راجع إلى بلادي في شمالي العراق. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. استسلم الاستسلام الكامل. الزاد بعد فترة نفد، الماء نفد، وإذا ما في زاد ولا في ماء ما في حليب، ما بقى تسألي عن نفسك، تسألي عن وليدك. فصارت تبحث من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، تبحث عن ماء لوليدها العطش، ولا ماء، لكن يقين ما زحزح ولا شعراي، يقينها بالله جل وعلا. ثم سمعت صوت بعد ما سبع أشواط روحها وجي، قالت أغف. قالت نفسها صح، يعني اسكتي استمعي أنصتي. ثم قالت أغف إن كان عندك غوات، أي إغاثة. فالروايات تذكر أنها جاءت فرأت إنسانا، فصورة إنسان فحسبته إنسان، إذ به ملك فضرب بجناحه الأرض فانفجر الماء، ماء زمزم. هذه هي قصتها في نبعها. إن الإنسان في هذه الحالات تصير معه حالات اضطرار. حالات الاضطرار المولى سبحانه وتعالى يرسل فيها الغوث بأسرع ما يكون. نبع الماء صارت تشرب وتسقي وليدها من الماء، نبع الطير صارت تكون فوق، ترى انهم في ماء تنزل تشرب وتطلع. في قبيلة من العرب كان اسمها قبيلة جرهم، رأوا الماء، رأوا الطيور في السماء تحوم، قالوا ما حامت الطيور إلا وفي الأرض ماء، فأرسلوا رائدهم فرأى الماء فأخبرهم وأتوا، قالوا لا ستنا هاجر الماء إلك حقك، فهل لك أن نجاورك، نحن نشرب من الماء ونحميك ونؤانسك. فكانت أن وافقت على ذلك وتزوج سيدنا إسماعيل منهم. سيدنا إبراهيم جاء لزيارته، الزيارة الأولى، وصل إلى بيت ابنه، كأن سيدنا هاجر كانت توفيت، فسيدنا إسماعيل سأل عن بيته دل عليه، جاء إليه رأى زوجة سيدنا إسماعيل، زوجة ابنه، ما رأى ابنه، ابنه كان بالصيد، سألها عن حالهما، قالت له إيش الحال، سأم وملال، قلت له يعني ما بعبر العوام، عبرت بأنه سؤم عام حياتنا هي. قال له ما في مانع، إذا أجا قيله جاء إنسان صفته كذا وقال لي خلي تغير عتبة الباب. جاء سيدنا إسماعيل النبي رسول له صفاء بشعر، قال له هل أتى إلينا أحد؟ قالت له جاء شيخ صفته كذا وكذا. قال له قال لك شيء؟ قالت له قال لي خلي تغير عتبة بابك، عتبة دارك. قال له ذاك أبي وأمرني أن أطلقك. يلا ثم تزوج زوجة أخرى منهم من قبيلة جرهم. فجاء سيدنا إبراهيم مرة ثانية كمان ما شاف ابنه، كل الأنبياء أمورهم كلها بالأمر الإلهي، ويظل استنى نهار ونهارين، الأمر الإلهي هيك، الأنبياء الأنفاس عندهم إلى قيم. جاء زار رأى زوجة ابنه كنته الثانية، قال له شلون حالكم؟ هي من دون يعني لكن نفسيتها طيبة. قالت له بأحسن حال وبأرغد عيش بأجمل حالة، وجوز ما يكون عنده مو شرط، النساء أنواع، أنواع منوعة. تلك أخبرته بضجر وسأم، هذه أخبرته أنه نحن ألف خير، ألف عافية من الله سبحانه وتعالى، إن رزقنا شكرنا وإلا صبرنا. النساء ما كلهم نوعية وحدة، في من الزوج أو الأب أو الأخ قائم عليها عم بيفني حياته وبالأخير تجي تسبب له نكد أكثر، نكد وتعب في العمل، نكد وتعب في البيت كمان، هي فقد الإنسانية، فوق تعبه فوق شقاء، تيجي على البيت يرتاح، تيجي هي توجع له راسه أكثر وتشكيله، تكلفه نفقات فوق طاقته. يعني معنى ذلك روح انهار، روح كل حرام تتلبي له طلباتك، هي أمام الله مسؤولة مسؤولية كبيرة لتقصيرها في حق زوجها ولإحراجها له. فالزوج الثاني قالت نحن ألف خير ألف نعمة. قالت له قال سلمي على زوجك وقولي له خلي يثبت عتبة باب عتبة دار. واجه سيدنا إسماعيل قال هل جاء لعندنا أحد؟ قالت له جاء شيخ صفته كذا، طويل القامة، عظيم الهامة، لحية مهيبة يعلوه الشيب ووقار. قال له قال لك شيء؟ قالت له قال لي سلمي عليه وامري خلي ثبت عتبة داره. قال ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارق. وولدت لسيدنا إسماعيل أولاد. ثم قبيلة جرهم يروي التاريخ أنه بغت، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم قبيلة فزاع، أخرجوهم وأقاموا مكانهم. ثم قبيلة فزاعة كان منهم عمرو بن لحي الخزاعي، هذا ذهب إلى الشام ليتطبب مريض، طلع في الشام إذ بهم يعبدون الأصنام. العرب ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام، كانوا على الملة الحنيفية، ملة سيدنا إبراهيم. فقال ما هذا؟ قالوا أصنام نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. قالوا ما تعطوني صنم؟ قالوا نعطي. جاب صنم حطه عند الكعبة، عمرو بن لحي الخزاعي. لذلك هذا رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام في النار يجر أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرعى، لأنه هو الذي أفسد على العرب دينه. عمرو بن لحي الخزاعي كرئيس في بني قزاعة وسبب عبادة الأصنام للعرب كله. ثم قبيلة قزاعة بغت، فأرسل الله عليهم قبيلة قريش فأخرجتهم واستلمت مكانهم سدانة البيت، حتى إن قائلهم يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سالم. أخرجتهم وأقامت مكانهم إلى بعثته عليه الصلاة والسلام. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قلنا استقبل القبلة من الصفا ودعا بهذين الدعائين، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، هكذا يقول سيدنا جابر عن فعله صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا. ثم نزل إلى المروة الطرف الثاني حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل عليه الصلاة والسلام. مصطفى السلام هو مظهر القوة في المشي، لما يمشي طبيعي كأنما ينحط من صدق، هكذا يقول سيدنا أبو هريرة إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. فكيف وهو يسعى بين الصفا والمروة ويرمل بين الميلين الأخضرين؟ ما كان هذا وقت في ميل الأخضرين، لكن الآن حط العلامات. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استكبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. معروف أن الإنسان إذا ساق معه الهدي لا يصح له أن يحل، بيبقى محرم. فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. العرب كانت ترى العمرة في أشهر الحج جريمة معصية، فالمصطفى عليه السلام أبطلها، قال لهم يلا ساووا عمرة لما معه هدي وتحللوا، كسر العادة. عليه السلام مشرع ما بيوقف عند عادات العرب، انه ما بصير واحد يساوي عمرة في أشهر الحج، لا، قال لهم اللي ما ساق الهدي خليه يتحلل ويساوي عمرة ثم بعد إذن يهل بالحج. قال فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا، أن واحد صح يساوي عمرة في أشهر الحج، أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبد أبد. ثم قدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بدن، 100 ناقة قدم بها عليه الصلاة والسلام. فوجد فاطمة رضي الله عنها بعد ما خلصت عمرة وتحللت قال قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. قال سيدنا علي فأنكر ذلك، قال لا أنت مو بالمناسك، شلون هيك لبستي ثوب جميل واكتحلتي وتحللتي؟ فقالت إن أبي أمرني. طالما نبي صلى الله عليه وسلم أمرها فهي تطيع، أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول لما صار بالعراق بالكوفة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني بشغله على ستنا فاطمة، للذي صنع، مستفتيا أن فاطمة حللت اكتحلت لبست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما. فأخبره عليه الصلاة والسلام أني أنكرت ذلك عليها سيدنا علي، فقال صدقت، أي أنا أمرتها بالتحلل. ومن كان أن متمتعا يفعل أفعال العمرة ثم يتحلل ويصير مثل الحلال، بضع مثل المحرم، حتى إذا قرب وقت الحج أحرم بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ إيش نويت يا علي؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، باللي أهليت به، اللي ما بعرف إيش أهليت، لكن أهل بما أهللت به. قال فإن معي الهدي فلا تحل، خليك محرم. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقسم من المدينة وسيدنا علي أتى بقسم من اليمن. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى العمرة قلنا قبل الحج إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هذا اليوم 8 من شهر ذي الحجة. ليش سموا يوم التروية؟ قال لأمرين، لأنهم كانوا يملؤون أسقيتهم ليشربوا في عرفات، وأيضا يروون الإبل يشبعونها ماء لكي تخرج معهم إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة فمنى ثم مكة في الحج. لذلك يوم 8 يسمى يوم التروية لهذا السبب. فلما كان يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر في مكان الآن مسجد الخيف. هذا النبي عليه السلام يوم 8 خرج إليه فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة ما هي من عرفات، خارج حدود عرفات نمرة. لكن عليه السلام أمرهم قال لهم صبوا لي خيمة بنمرة فنصبوها له. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى مار بطريقه بمزدلفة وهو ماشي حتى وصل جانب عرفات القبة اللي نصبوها له بنمرة. لكن قريش ايش كانت تظن؟ قريش كان يقولوا نحن اهل الحرم حجنا لعند مزدلفة. بصور لكم مثلا نفترض مكة هون منى هيك، مزدلفة بعد عرفات بعد الكل، اللي حجوا بيعرفوا هالشيء، لكن اللي ما حج يتصور تصور تقريبي. مكة هيك، منى مع جمراتها الثلاث، مزدلفة، عرفات. فكفار قريش كانوا يوقفوا بمزدلفة ما يروحوا لعرفات، يقولوا نحن أهل الحرم نبقى بالحرم، عرفات خارج الحرم. فالنبي عليه السلام دي يكسر كمان هالعادة. قال ولا تشك قريش بأنه واقف عند المشعر الحرام، ما بيروح لعرفات، أنه هيك كانت عادتهم. لكن بقية العرب كانت تروح لعرفات إلا قريش. حتى أتى عليه الصلاة والسلام مزدلفة وجاز إلى عرفات، فوجد القبة قد ضربت له بنمر. قلنا هي بعد ما طلعت الشمس، وصل هناك بقول قبل الظهر قبل الزوال، فنزل بها بالقبة حتى إذا زاغت الشمس، زالت عن وسط السماء حكم الظهر، أمر بالقصواء ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له، وضع عليها الرحل. فأتى بطن الوادي، بطن وادي عرنة كمان ما من حدود عرفات، فخطب الناس خطبة حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. حقوق الإنسان، أول من قرر وثبتها ودعمها وقواها المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل الثورة الفرنسية بما لا يقاس. بعد الثورة الفرنسية بالعصر الحديث الناس المتعاصرين مثل ما بعبروا انه هي ام حقوق الانسان، مع انه اثارها كانت على اهلها وبال في وبال. حتى ضربوا المثل قالوا الثورة كالقطة تأكل اولادها. اين هذه منه عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف المهيب وهو يقرر حقوق الانسان بهذه الالفاظ القليلة في معناها الكبيرة، القليلة في الفاظها الكبيرة في معناها. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث والحمد لله.